أهل رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنها فرصة عظيمة هذا اللقاء المبارك للتواصل فيما بيننا بطاعة الله عز وجل، تناصح المذاكرة، هذا شيء يسر النفس ويسر القلب، لأن الناس إذا اجتمعوا على مثل هذه الدروس وهذه الكلمات والمناصحات يحصل الخير الكبير، ويستفيد الناس بعضهم من بعض، ويحصل التآلف، ويحصل المودة بين المسلمين، إضافة إلى ما يفتح الله به من العلم النافع والتنبيهات المفيدة. والموضوع الذي نتحدث عنه في هذه الجلسة موضوع عظيم، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط ذلك، ثمراته ونتائجه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم واستعمرهم في هذه الأرض وأسكنهم فيها على اختلاف عاداتهم وطبائعهم واختلاف طبائعهم واختلاف عاداتهم واختلاف تصرفاتهم، فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده. الإنسان كما يقال مدني من طبع، لا يستطيع أن يعيش وحده منعزلا عن الناس، لأن مصلحته تتعلق بالناس، ومصلحة الناس تتعلق به من باب التعاون والتساهل وعمارة هذه الأرض. ولما كان الأمر كذلك، وكان الناس يعيشون مجتمعين في المدن والقرى والبوادي، أيضا يعيشون في الأسفار مجتمعين، فإن الإنسان لا يسافر وحده، ومنهي أن الإنسان يسافر وحده، لا بد من الرفقة، فهذا الإنسان لا يستغني إذن عن غيره من بني جنسه. فالاجتماع البشري ضروري. ولما كان بني البشر يختلفون في منازعهم ورغباتهم وطبائعهم، كان لا بد ان يحصل شيء من المخالفات ومن ما يحتاج الى اصلاح، مما يخرج من بعض الناس مما لا ينبغي. تحصل هناك مخالفات في حق الله سبحانه وتعالى، عبادته بين العبد وبين ربه، وتحصل مخالفات بين الانسان وبين غيره من الناس، بل تحصل مخالفات من الانسان مع نفسه، ومخالفات من الانسان مع اهله واولاده، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إما كان الأمر كذلك احتاج بنو البشر إلى إصلاح لما يحصل من الخلل، إما في العقيدة أو في العبادة أو في التعامل مع الناس أو غير ذلك، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس وحسم الخلاف وإصلاح الفساد. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكان من مقومات الإصلاح أو أصل الإصلاح ومادة الإصلاح الأصيلة إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية لهداية الناس وإصلاح ما يلزم منهم من خلاف ومخالفات واختلاف فيما بينهم، وذلك بتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم. وهذه الخطوه الاولى، الخطوه الاولى تعليم الناس من الجهل وتنويرهم طريق الصواب. وان كانت الفطر فيها قابليه الإنسان مفطور على الخير قبول الحق، ولكن الفطرة يعتريها ما يعتريها من المغيرات ومن المفسدات، هي بحاجة إلى ردها من الصواب. وأيضا حتى لو سلمت من المغيرات فإنها لا تكفي للوصول إلى الحق، بل لا بد من بيان من الله سبحانه وتعالى بطريق الصواب والهداية. فإذا اجتمعت الفطرة السليمة مع الشرع المطهر مع المعلم النافع حصل الخير الجليل. هذه أولى الخطوات للإصلاح، تعليم الناس ما ينفعهم ونهيهم عما يضرهم. الخطوة الثانية من الناس من لا يكفيه التعليم، قد يتعلم ويفقه ويعرف ولكن تجمح به نفسه أو يفقه به شياطين الإنس والجن إلى المخالفة، فهذا يحتاج إلى معاهدة، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. من الناس من يكفيه ذلك إذا بذل له ونصح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر قبل ورجع عن المخالفة. هذه خطوة ثانية. هناك خطوة ثالثة من الناس من لا يرتيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يرتيه الوعظ والتذكير، بل يتجاوز ويتعدى حرمات الله سبحانه وتعالى ويتعدى حدود الله. شرع الله عند ذلك الروادع الزاجرة من إقامة الحدود والعقوبات التي شرعها سبحانه وتعالى لسفك الدماء المتمرد ليذوق وبال امره فيكون في ذلك تأديب له وردع لغيره وحماية لكرمات الله سبحانه وتعالى. الناس لا يصلحون بدون رعاية تقوم عليهم في هذه الأمور، تعليم والإرشاد، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إقامة الحدود والعقوبات الشرعية إلى غير ذلك من المناهج الربانية التي شرعها الله سبحانه وتعالى رحمة لهذا الإنسان ورحمة لهذا المجتمع البشري، لأجل أن تتم مصالحه ويستتب أمره ويستقيم أمره، تصلح حاله ولا يكون المجتمع البشري همجيا يتحكم فيه العواطف والرغبات وتعبث فيه أيدي العابدين من شياطين الإنس والجن. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطوة في إصلاح البشرية وردها إلى الصواب وإزالة ما يعوق مسيرتها إلى ربها ورحمته وكرامته الدنيا والآخرة. ولذلك شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمم السابقة قبل هذه الأمة، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام كما سبق، إنما جاءوا لهذا الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد العالم وتبصيرهم ومنع الفساد في الأرض. الأمم السابقة فرض عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين. فمدحهم الله، مدح الله طائفة من أهل الكتاب أو أمة من أهل الكتاب بصفات منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعاقب الله سبحانه وتعالى من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من الأمم السابقة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم قيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما أو من الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما نذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن بني إسرائيل لما وقعوا بالمنكر قامت طائفة من أهل الصلاح بالإنكار عليهم، ولما لم يمتثلوا ولم يقبلوا أخذهم الله بالعقوبة وأنجى الطائفة التي كانت تنهى عن المنكر، وكذلك في هذه الأمة الله سبحانه وتعالى مدح هذه الأمة لأنها تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. قال سبحانه وتعالى: أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس بسبب أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فإنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلا في الإيمان بالله، إلا أنه ذكره منفردا للأهمية، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الشيء قد يذكر منفردا ثم يذكر مع غيره مجملا لأهميته. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يدعون إلى الخير هذا عام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا أمر خاص بعد العموم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في الدعوة إلى الخير، ولكنه خطه وأفرده بأهمية ونوجته. وقال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. الجهاد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ونسل المسلمين. بصفاتهم مع هذه الصفات العظيمة أنهم لا يقتصرون على أنفسهم، يركعون ويسجدون ويتعبدون، بل هم مع ذلك يصلحون غيرهم، يأمرون بالمعروف كما أنهم أصلحوا أنفسهم يصلحون غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المؤمن كما يحب الخير لنفسه يحبه لإخوانه، فلا يرضى لنفسه أن يقع في المنكر، كذلك لا يرضى لإخوانه، لأن هذا يغضب الله سبحانه وتعالى ويضر الإنسان. فالإنسان المؤمن مع كونه صالحا في نفسه يكون مصلحا لغيره ولا يقتصر على نفسه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، تستفيد منكم الأمم، هذه الأمة تستفيد منها الأمم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والجهاد في سبيل الله، حتى إنهم يأتون بهم يقادون في السلاسل ويدخلون الجنة، يأثرون الكفار في الحروب فيؤمن الله عليهم بالإسلام فيدخلون الجنة، فيكون أسرهم يكون جهادهم وأسرهم سببا لدخولهم الجنة على أيدي هؤلاء الصلحاء الأخيار. أمر بالمعروف نهي عن المنكر، وقال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. كذلك هؤلاء يخالفون في انفسهم، يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه، ولكن لا يقتصرون على ذلك، بل يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لان في ذلك سلامه الجميع وسعاده الجميع. ولو تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لهلكوا جميعا واصابتهم العقوبه جميعا. تقول فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، واعلموا ان الله شديد العقاب. وانما يحصل الهلاك للامم اذا لم يكن فيها مخلصون، لم يكن فيها دعاه الى الله، لم يكن فيها امر بالمعروف ونهي عن المنكر. حينذاك تحق عليهم العقوبه كما حقت على من قبلهم. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن المنكر. ولما ذكر سبحانه وتعالى هلاك الامم في سوره هود قال بعد ذلك: فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اسلفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. لو كان هناك من يامر بالمعروف في هذه الامم، من يقوم بالاصلاح، من يقوم بالدعوه الى الله، من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما حل بهم ما حل من هذه العقوبات التي ذكر الله قصصها في هذه السوره العظيمه. وهذا فيه تنبيه لهذه الامه ان لا تسلك مسلك الامم السابقه وتعطل جانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فتهلك كما هلكت هذه الامم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. فوجود الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع وفي البلاد ضمانه من الهلاك، وعدم وجود الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع مؤذن بالهلاك والعقوبة العادلة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه للمجتمع الإسلامي عموما ولهذه الأمة المحمدية خصوصا، لأنها الأمة الوارثة لما قبلها والأمة الباقية والأمة المسؤولة عن العالم، لأن رسولها عام لجميع البشرية، ولأن كتابها عام لجميع البشرية، ولأن دينها عام لجميع البشرية، ولأنها عرفت الحق أكثر من غيرها، ولأن القرآن نزل بلسانها والرسول بعث لنا، فهي قد حملت من هذه الأمانة العظيمة أكثر من غيره. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ووضحه بمثال ومثل للناس، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والواقع فيها هو العاصي. والحدود المراد بها تطلق الحدود ويراد بها الأوامر، وتطلق ويراد بها النواهي والحلال والحرام. مثل قوم اتهموا على سفينة على سفينة اتهموا يعني عملوا قرعة. سفينة لها أدوار في البحر، سفينة في البحر وهي ذات أدوار، وكل يريد الدور المنفرد من هذه الأدوار، فحلوا إتيانهم ومنافستهم على هذه الأدوار بالقرى، اتهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، بعضهم صار في الدور سفلي وبعضهم في الدور العلوي، وكانوا يستقون الماء، يستقون الماء يعني يستنبطونه من النهر الذي يتطهرون به ويشربون ويطبخون، يستقونه من الدور العلوي، من الدور العلوي، لأن هذا أسلم للسفينة، تبقى السفينة صالحة وواقية من أمواج الماء المغرقة. فقال الذين في أسفل السفينة: لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا. فهم براسين يصعدون في الدور العلوي يستنبطون الماء من البحر أو من النهر بزعمهم لئلا يؤذوا من فوقه، وبزعمهم أن هذا الدور خاص بهم يتصرفون فيه، يتصرفون فيه، يخرقون خرقا ويأخذون الماء قريبا بدون أنهم يتكلفون الصعود وتحقي ذوقهم. فلو أن أهل الدور العلوي تركوا على الدور السفلي يخرقون في نصيبهم خرقا لغرقوا جميعا، لأن السفينة إذا خرقت دخلت فيها المياه وغرقت، غرق الجميع. ولو أخذوا على أيديهم أهل الدور العلوي يأخذون على أيدي أهل الدور السفلي ويمنعوهم، يمنعونهم من الخرق من أجل سلامة الجميع، نجوا ونجوا جميعا. كذلك المجتمع الإسلامي أهل الدور العلوي فيه هم أهل الحل والعقد والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل الشأن من الأمة، وأهل الدور السفلي هم العصاة والسفهاء والذين في دينهم أو في إيمانهم ضعف، الأخر أهل الدور السفلي هم العصاة من الأمة. فلو أن أهل الدور العلوي وهم أهل الشأن وأهل العلم وأهل الرأي وأهل أولي الأمر تركوا هؤلاء السفهاء وهؤلاء العصاة يعبثون في المجتمع ويعصون الله سبحانه وتعالى ويتبعون ما تشتهي أنفسهم من المحرمات، لو تركوهم ولم يأخذوا على أيديهم لحلت العقوبة بالجميع. فأهل السفينة لو خرقت لغرق الجميع، فإذا أخذ أهل الرأي والحل والعقد والأمر وأهل العلم أخذوا على أيدي السفهاء ومنعوهم من المعاصي وأمروهم بطاعة الله حصل للمجتمع النجاة، ولو تركوهم يعصون ويعبثون ويعيدون في الأرض فسادا لنزلت العقوبة عليهم. فهذا مثال واضح ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميته في المجتمع ولدور أهل الرأي والنفوذ والعلم والبصيرة مع السفهاء ومع الفساق والعقاة وضعفاء الرأي. يكون الدور الحاجي المتكافئ. ومن المعلوم أن أصحاب المسؤولية يريدون الخير للجميع، لا يريدون الخير لأنفسهم فقط، أو يريدون الرئاسة أو اختصاص النفع بهم، وإنما يريدون المصلحة للجميع. والمصلحة تحصل لهؤلاء الذين يؤخذ على أيديهم أكثر من غيرهم، لأنهم ينجونهم من عذاب الله وينجونهم من العقوبة في الآخرة، ينجونهم من غضب الله سبحانه وتعالى. المصلحة للمأمورين المنهيين الممنوعين من المعاصي تحصل لهم أكثر مما تصلح للآمرين، وإن كان النفع للجميع. ولكن أنت حينما تمنع إنسانا من الخطر، تمنعه من الوقوع في الحريق، من الغرق، من العدو، من السبع، فإنك تنجيه وتنقذه وتصير المصلحة له. فأهل المعاصي يضرون أنفسهم أكثر مما يضر الواقع في الخطر أو المقارب للوقوع في الخطر لو به. الناس يقولون لو أن إنسانا رأى إنسانا على مهلكة وعلى خطر ولم ينبهه لنامه الناس، لامه الناس لوما شديدا، وربما يناقش في هذا الامر ويحاسب لما لم تنقذ هذا الانسان من مهلكه، وهم على حق في هذا، فلماذا لا يعاتبون ويناقشون من يرى العصاة على المعاصي ولا يأخذ على أيديه؟ هذا أمر أهم، لأن الخطر الحاصل من الغرق أو من الحريق إنما يحصل على البدن، وأعظم ما يحصل منه الموت، والموت لا بد منه، لكن الخطر الذي يحصل من المعاصي ومن الذنوب هو النار وغضب الله سبحانه وتعالى، الخطر واجب. ولو يعلم العاصي، لو يعلم ما يسبق إليه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخير لأحبه غاية الحب وشكر له، لأنه أنقذه من خطر محقق ومن هلاك شديد. ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون ولا يفكرون بالعواقب. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة حتمية للمجتمع الإسلامي، ووجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع علامة على نجاته وصلاحه وفلاحه، وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، حسر الله الفلاح فيهم. وأي مجتمع لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويترك الحبل على الغارب ويترك الناس فوضى في دينهم وفي أمورهم فهذا مجتمع كافر، يتوقع العقوبة ليلا ونهارا. لا يحل الآن في العالم من الكوارث التي تسمعون عنها ما يروع، كوارث العظيمة، الزلازل المدمرة، فيضانات، الغرق، الحريق، الأشياء المدمرة، إنما هو بسبب الكفر والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه فيها عبر، فيها عبار بينما المجتمع القائم على حدود الله المحكم لشريعة الله مجتمع آمن مطمئن ولله الحمد كما ترون في هذه البلاد، أدام الله عليها نعمته وحماها مما حل بغيرها وما هذا إلا نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحسين الشريعة بين المسلمين. والله ما حصلنا على هذا الخير بقوتنا ولا بحولنا، وإنما حصلنا عليه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بظل هذه الشريعة المطهرة وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. لحد المقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 خريفا، حد الواحد يقام في الأرض. هذا نور واضح، ولا نزكي أنفسنا أو ندعي الكمال، ولكن نقول الحمد لله عندنا خير كثير، ونسأل الله أن يصلح ما فسد من أمرنا، وأن يسدد خطانا، وأن يسقينا ما حل بغيرنا، وأن يجعل ما يحل بالعالم عبرة لنا. فنرجع إلى هذا الأمر العظيم، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقيمه كما أمر الله سبحانه وتعالى حتى يستمر لنا هذا الخير. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عقيدة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وإزالة الشرك ومظاهره، وتعليم الناس العقيدة الصحيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، تحسين الشريعة، كل هذه ضمانات للمجتمع الإسلامي. متى ما فرط فيها أو في شيء منها فإنه يفقد حمايته ويفقد قوته ويفقد ويتعرض لسخط الله وعقوبته صباحا ومساء. أما ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما ترك شيئا نحتاج إلى بيانه إلا بينه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: أليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يعني تحقق من وقوعه، لا يبني على الظن أو على الأوهام أو على تحريات غير الثابتة، وإنما رأى تحقق من وجود منكر، فحينئذ يجب عليه الإنكار. إنكار المنكر لا بد منه، ولكنه درجات بحسب الاستطاعة. الدرجة الأولى الإنكار باليد وإزالة المنكر باليد من معاقبة العقاب وإفلاس الأشياء التي تحتاج إلى إفلاس من المواد المحرمة أو الآلات المحرمة أو غير ذلك. وهذا هذه المرتبة إنما تكون لأهل السلطة، لأهل السلطة في الأمة من الأمراء أو من رجال الحسبة الذين فور إليهم هذا الأمر، فإنهم يزيلون المنكر باليد، لأن الله أعطاهم السلطة التي لا ينازعهم فيها أحد من الناس. فإذا أزال ولي الأمر أو نائب ولي الأمر المنكر بيده فلا أحد يقول له لماذا، لأن هذه سوقته يستعمل السوقة التي أعطاه الله إياها. لكن يكون هذا تكون هذه الإزالة حسب الضوابط الشرعية والطرق الشرعية، ولا أحد يعترض على ولي الأمر أو نائب ولي الأمر أو المسؤول إذا أزال المنكر بيده، لأن هذه وظيفته وهذه مهمته. أما الذي ليس له سوقة فهذا ليس له أن يزيل المنكر بيده، لأنه إذا أزاله بيده حصلت توبة وحصل منكر أبد من المنكر الأول، وربما يحصل قتل أو ضرب أو منكر أشد من الأول. وإنما تجد إزالة المنكر أو إنما يجد إنكار المنكر إذا ترتب عليه زوال المنكر أو تخفيفه. أما إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم، إذا ترتب على إنكار المنكر وجود منكر أعظم أو مساو فهنا لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن يترتب منكر الأسد إذا صارت الأمور فوضى وكل منكر المنكر بيده، هنا تحصل الفوضى ويحصل منكر أسد، ربما يحصل اختلال أمن، يحصل شر بين الناس. فالمرتبة الأولى لأهل اليد وأهل السوق. ومن أهل السوق كل من ولاه ولي الأمر على إزالة المنكر، من ذلك رجال الهيئة، من ذلك المدرسين الذين يدرسون الطلاب يعلمونهم، وإذا رأوا منهم ما يقتضي التأديب يؤدبونهم في حدود المأذون. أن هذا من السلطة، المدرس له سلطة على طلابه في حدود ما يقتضي المصلحة ويدفع المضرة، وهو مسؤول عنه لأنه مؤدب ومربي ومدرب. وكذلك صاحب البيت، صاحب البيت أيضا له سلطة على بيته، على أولاده، على نسائه، على من في بيته له سلطة، له أن يزيل المنكر بيده من بيته، يخرج منه المنكرات ويتلف المنكرات التي في بيته، ويمنع دخول المنكرات إلى بيته، ويؤدب أن يحتاج إلى تأديب ممن هو تحت ولايته في بيته. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه السلطة منحها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل البيوت وللآباء مع أولادهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير راع ومسؤول عن رعيته، وصاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده أو في مال سيده، خادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والسلطة قد تكون سلطة عامة، قد تكون سلطة جزئية. فالذي عنده سلطة عامة يستعمل السلطة العامة، والذي عنده سلطة جزئية يستعمل الجزئية، ولا يتعدى الصلاحية الممنوحة له. الدرجة الثانية: من لم يستطع إنكار المنكر بيده، لا عنده سلطة ولا منح سلطة، فليغيره بلسانه، يتكلم بالبيان والنصيحة والتذكير سرا مع الموقوف والمأمور بينه وبينه، لأن هذا أدعى للنصيحة وأوطر معه. فإن امتثل وترك المنكر الحمد لله حصل المقصود، وإن لم يمتثل فإنه يبلغ عنه، يبلغ عنه أهل الدرجة الأولى، أهل اليد، أهل السلطة، يبلغ السلطه بان فلان على معصيه ونصحته ولم يقبل، ما يصلي مع الجماعه، ما يرى في المسجد، هو جار لي ولا اتوه في المسجد، وقد نصحته وامرته بالمعروف ونهيت عنه المنكر لكنه لم ينتهي.
اخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الاول.
وقد نصحته وامرته بالمعروف ونهيت عنه المنكر لكنه لم ينتهي. يبلغ اهل السلطه، يبلغ مراكز الحسبه، يبلغ من له سلطه ومسؤوليه عن مثل هذا. هذه خطوه ثانيه. وكذلك هنا الانكار باللسان، أن الإنسان يبين الحلال والحرام للناس، يحذرهم من المعاصي، يحذرهم من الذنوب، يحذرهم من عقاب الله ويعظهم، هذا من الإنكار باللسان، الموعظة والتذكير وبيان الحلال والحرام، تحذير الناس من المحرمات، حثهم على الطاعات، ترغيبهم في الخير، تنذيرهم من الشر بالموعظة الحسنة والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، هذا من الإنكار باللسان. الخطوة الثالثة، إذا الإنسان لا يستطيع ينكر المنكر بيده ولا يستطيع بلسانه، إما لأنه ليس عنده علم ولا يعرف مثلا الأحكام الشرعية ولا يعرف حدود الحلال والحرام، خفى عليه الأمور، هذا ما عنده استطاعة باللسان، إنه جاهل، أي أن عنده علم وعنده معرفة ولكن لو تكلم فإنه يترتب عليه ضرر أكثر، وربما يقع في ضرر على نفسه أو على ماله أو على ولده أو على نفسه، يقع عليه ضرر أكبر، لأنه ممنوع من الكلام، هذا معذور. ينتقل الخطوة الرابعة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، والقلب لا أحد يمنع منه أبدا، القلب لا أحد يمنع من الإنسان ينكر المنكر بقلبه، ولا أحد سلطة على القلب إلا الله سبحانه وتعالى، فينكر المنكر بقلبه ويعتزل العقاب ويبتعد عن محلات المعصية التي لا يستطيع إزالتها لا باليد ولا باللسان، يبتعد عنها وعن أهلها، لأنه يقارب بمثل مصيبته ويعتزل هذا المكان أو هذا المجتمع العاصي، لأنه ينكر المنكر بقلبه، وإذا كان ينكر المنكر بقلبه فإنه لا يطمئن مع العصاة ولا يأنس بالعصاة ولا يأمن من عقوبة الله إذا بقي مع العصاة، فليبذل نفسه. هذه الضوابط، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا استعمال السلطة من بيده السلطة، ثانيا استعمال البيان من بيده بيان وليس عنده السلطة، ثالثا من لم يكن عنده السلطة ولا بيان فإنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل العقاب ومحلات المعصية ويبتعد عنها لئلا يصاب بمثل ما أصيب به. وعلى العامل بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا أن يصبر على ما يصيبه، ربما ينال شيء من الأذى أو من الضرر ولكن من وراء ذلك نفع الناس وإزالة المنكر عن الناس، فإذا كان يترتب على الإنكار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد للمجتمع، ولكن هو يناله شيء من الأذى، مثل صاحب سلطة يناله شيء، صاحب قدرة يناله شيء من الأذى، صاحب بيت يناله شيء من أولاده، يصبر على هذا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. هذه أربع مسائل في هذه السورة عظيمة. مثلا الأولى الإيمان، ذلك يتضمن العلم النافع والأمر الثاني العمل الصالح وعمل الصالحات. عمل الصالحات لأن العلم بدون عمل لا ينفع ولا مفيد، فلا بد من العلم والعمل. ثم إذا علم وعمل فلا يقتصر على نفسه بل يأمر غيره وينفع غيره وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق هذا نفع للناس، تعليم للناس، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، دعوة إلى الله. بعد ما ابتدى هو بنفسه يحاول هداية الله. والأمر الرابع الصبر على الآلاء الذي يناله من جراء تواصي بالحق، لأن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقال ليس مخروفا بالورود، يكون فيه أسواق يكون فيه أشقاه، لكن الإنسان يصبر في جانب المصلحة التي ستحصل والعاقبة التي ستحصل، تواصل الصبر. والصبر حبس النفس عن الجزع وعن السخط وعن قطع العمل الصالح وانتظار النتائج ولو طالت الانتظار. وهذا لقمان يقول في وصاياه لابنه: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصاب. واصبر على ما اصاب ان ذلك من عزم الامور. لما كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مشقه يحتاج الى صبر، واصبر على ما اصابك من جراء ذلك. تعلمون ما حصل للرسل عليهم الصلاه والسلام من قومهم، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا وبل به من الالفاظ البذيئه ومن الافعال الوخيمه ومن الاذى، ولكنه صبر عليه الصلاه والسلام. كذلك من بعده من الدعاه والمصلحين السائلين على نهجه صلى الله عليه وسلم ينالهم المشقه ما ينالهم. بعض الناس يقول انا عنده رغبه انه ينظر الى اهل الخطبه ليتوظف في هذا الامر، ولكن ما عنده صبر، ما عنده صبر، يريد ان الناس يصلحون بين يوم وليله ولا ما هم زي شيء. انا ما يصلح ابدا. الذي يريد الاجر ويريد الثواب يدخل في هذا الامر ولا ييأس من رحمه الله وينتظر النتائج ويصبر على المشقه وهو في سبيل الله عز وجل. ان بعض الاخوان وبعض طلبه العلم لو طلب منهم ان ينظر في تلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع اهل الحسبه ربما ان نفسه او ان من الناس من يقول له انت لا تجدي ولا تنفع في هذا الامر، وان فسدوا والناس كذا وكذا. لو قال الناس الصالحين ما احتجنا الى خطبه ولا احتجنا الى دعاء ولا احتجنا الى امرين بمعروف ناهين عن منكر، وما احتجنا الا لما كان المجتمع فيه فساد في معاصي فالانسان يصبر ويحتج. وما أصابه من شيء فإنه في سبيل الله عز وجل. لكن مع استعمال الصبر واستعمال الحكمة واستعمال الموعظة الحسنة واستعمال الطرق الكفيلة لإيصال الحق وتبليغ الحق إلى الناس، وأن هداية القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من أحببت. الذي علينا هو البيان والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما هداية القلوب فهذه يد الله سبحانه وتعالى. هذه كلمات أحببت أن أقولها في هذا الموضوع المهم، وإن كانت لا تفيد الموضوع ولكن ما لا يدرك كله ولا يدرك كله. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع من العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ذلك الرجل ودعا عند كبار قبيلة ثم يجمعون على ما يسمى بالبلد يكون إليه ويكون فيه الحكم على المخطئ بهدف الكافر أو دفع الزيان مثلا ثم الحكم في هذه الحالة. الحمد لله بلادنا الإسلامية تحكم بالسريعة والمحاكم مفتوحة، فإذا حصل نزاع أو اعتداء فإنه يحل بالطرق الشرعية، وأما العوائد القبلية والعوائد المخالفة للشرع فهذه تترك ويرجع إلى المحاكم الشرعية. وإذا حصل الصلح بدون محاكمة وبدون مقاضاة فهذا شيء طيب، الصلح خير، ولكن الصلح الذي لا يحل حراما أو يحرم حلالا، الصلح الذي يتمشى مع الوجه الشرعي، أما الصلح اللي فيه إلزام للناس بذبح شيء من المواشي أو غرامة أو ما أشبه ذلك، إلزام هذا لا، الصلح إنما هو عن اختيار وعن اقتناع، فإذا حصل الصلح عن اختيار وعن اقتناع من الطرفين فهذا شيء طيب، وإذا لم يحصل فهناك المحاكم الشرعية ولله الحمد مفتوحة في القرى والمدن وهي كفيلة بحل المشاكل بإذن الله. نعم. سائر تقول امرأة نزعت حجابا أمام النساء في غير بيته ما حكم طبقا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نزعت حجابها في غير بيت أمها فقد هتكت فكرها. وما حكم التفتيح للنساء في إعلان النكاح؟ وما حكم الغطروطة والبغروطة في الفرح؟ نعم، أما أن المرأة تفتح وجهها أو قفيها أو رأسها عند النساء هذا لا بأس به في بيتها أو في غير بيتها، إذا كان مجتمع ليس فيه إلا نساء يعني مجلس ليس فيه إلا نساء ولا مانع أن تكشف ما جرت العادة لكشفه عادة الملتزمين وعادة المسلمين لا بأس بذلك. وأما التخطيط للنساء يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا نادكم شيء في صلاتكم فليثبت الرجال ولتخطط النساء. كذلك لو احتاجت إلى التخطيط للتنبيه على شيء أو استأذن عليها مثلا مستأذن وهي تصلي فهي تخطط من أجل أن تبين أنها في صلاة أو أنها في سهل لا تستطيع الإذن له أو ما أشبه ذلك، فالتخطيط للنساء عند الحاجة عند الحاجة، أما التخطيط عند إعلام النساء أو عند الزهرة فهذا لا لا يجوز، هذا ليس حاجة، ليس هذا من الحاجة ولا داعي له. لا، إنما الذي شرع للنساء عند الإعلام النكاح ضرب الدب في مجتمع النساء خاص، يضربن الدب إعلانا للنساء ليلة الزفاف في مجتمع النساء دون أن يحضرهن رجال أو يكون فيه آلات له أو مسجلات أو مكبرات صوت، إنما يكون هذا مقصورا على مجمع النساء فيما بينهن. نعم.
رب الله.
الفاسقة لا تجوز مجالستها لأنها تؤثر عليها، وإذا ترتب عليها ما تفضلتم به من أنها تنقل رفاتها إلى أهل الكسوف هذا محلوع. أولا لا تجلس معها، وثانيا لا تهم إذا حافظت منها فلا تستخدم شيء من مفاتنها ومحاسنها عندها. لا أدرك الله فضلت الشيء المثل لا مقولة الخلطة الحجرة والله ثم كل من قال بدعا فهو البدع. هذا تأكل علينا أن بعض السنة قال وأخطأ في بعض مسائل العقيدة، فقد أنكر إليه صفة العلم كما قال صفة السام، فكيف يتم التوفيق بالله وحده؟ أنا ما قلت هذا، وعلى السائل أنه يحذر ما يثبت هذا من كلامه إما في كتاب وإما في تفسير. أنا ما قلت هذا القول، ومع الأسف الآن كثر الكذب والافتراء على طلبة العلم، فلان قال كذا وفلان قال كذا بدون تثبت وبدون رؤية. أنا أنصحكم أن لا تقبلوا هذه السائلات إلا إذا حدث لديكم بكتاب تقرؤونه عن القائل أو تسجيل بصوته. أما أنه فلان يقول كذا فلان قال كذا بدون تثبت هذا لا يجوز، لا يجوز نقله ولا يجوز إشاعته. يطرق عليه لفظة الاتباع ومرة يرجع إلى نعم، إذا ثبت أن هذه بدعة مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم انطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن أحدث في الشريعة شيئا ليس منها هذا هو بدعة، والذي يحدثه يعتبر مبتدعا سواء كانت بدعة قولية أو بدعة عملية. والإنكار على المبتدع واجب لأن يبين له أن هذا بدعة ويطلب منه الرجوع، لأنه ربما يكون متوهما، ربما يكون وقع في هذا الشيء من غير حق أو أنه حقا فينبه، فإذا أصر على ذلك فإنه لا يجالس. ما كان السبب يجالسون المبتدعة الذين ثبت أنهم مبتدعة واضطهد أنهم مبتدعة وأبوا الرجوع إلى السنة، أولئك لا يجلسون ولا يصاحبون لأن شرهم يتعدى إلى غيره، وأيضا في أجرهم ردع لهم وتحذير لغيرهم من أن يغتر بهم، لأن البدعة أمرها خطير جدا. والمبتدع أحب إلى الشيطان من العاصي، لأن العاصي يرجى أنه يتوب لأنه وقع في المعصية عن شهوة ولذة نفس يندم ويتوب، أما المبتدع فرجوعه قليل لأنه يرى أنه على حق، أنه يرى أنه على حق، ولكن قد يتوب بعض المبتدع ويتوب الله عليه، والرجوع إلى الحق خير من التلاذي بالباب. أسأل الله أن يهدي أضل المسلمين إلى الحق. ولكن نحن في مجتمعنا ولله الحمد البدع قليلة أو وجدت فيها غير ظاهرة فهي مقتصرة على أصحابها، والسائد في هذا المجتمع والظاهر في هذا المجتمع ولله الحمد هو التمسك بالسنة. سائل
السلام يقول ما قولكم أدام الله وفضلكم فيما يعنيه طالب العلم اليوم أن يتمسك بالسنة، وللأسف في بعض دور العلم ومعنى ينتسب إليه وهو أنه يكون بين أمرين، إما أن ينكر البدع وينكر على أهلها فيكون مآل الحرمان والبطل، أو يسكت فيكون ساكتا عن الحق. نرد إجابة على ما تقدم، إجابة شافية تخرج كثيرا من أبنائك من الحيرة التي هم فيها.
أولاً أنا لا أعتقد أن في مجتمعنا هذا وفي مدارسنا وفي معاهدنا وكلياتنا لا أعتقد أن فيها بدعة ظاهرة إلى هذا الحد الذي ذكره السائل، لكن ربما يكون بعض الناس أو بعض الطلاب عنده تصور أن كل شيء ينكره
أو لا يعرف حكمه يعتبره بدعة. هذه مبالغة في التبديع. الواجب على من اتبع هذا الأمر أن يسأل أهل العلم عن هذا الشيء، هل هو بدعة أو لا؟ في فرق بين البدعة وبين المعصية. لا كل مخالفة تكون بدعة، هناك أشياء مخالفات يعتبر من المعاصي ولا تعتبر من البدع. فالذي يصيبه السائل أنه يطلع نفسه أنه في مجتمع إسلامي ولله الحمد وفي دور علم في هذا البلد لا يظهر فيها شيء من البدع. نعم قد يظهر فيها شيء من المخالفات أو بعض المعاصي، لكن هذه معاصي وليست من البدع، معاصي عملية أو قولية وليست من البدع. أما إذا كان في مجتمع آخر في بدع ظاهرة صوفية أو غير صوفية أو قبورية فإنه يقوم بما يستطيع من الدعوة إلى الله والإصلاح والبيان حتى باستطاعته، لعل الله أن ينفع به. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل الناس، عليه أن يقوم بالإصلاح بالطرق الشرعية حسب استطاعته، ويكون بذلك قد قام بواجب عظيم يوجب عليه ويثاب عليه، وقد ينفع الله به من شاء من عباده. ويسر الله لها والأسئلة حققوها وقدعوها. وإن كان يوجد من بعض المعلقين أشياء أو أخطاء فهذا شيء قليل أو نادر، وهو مغمور والحمد لله أكثر بها له أهل العلم لله الحمد متيقنون ألا يتركون مثل هذه الأمور تنتشر. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا، هذه فائده، يعني طالب سائل يكتب كتب معينه والشيخ فاضل بانها، وهذا مما كما ذكرنا يقلد الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب من يخلصها من هذه التعليقات. نعم. كثير من الاسئله تطلب مولد من منهج السلف في الدعوه الى الله. منهج السلف في الدعوه الى الله هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوه الى الله اولا بالعلم، يعني يتاهل الانسان بالعلم النافع المستفاد من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يعلم ما يدعو الناس اليه من العقيدة والعبادة والتوحيد والمعاملات وغير ذلك. يدعو على بصيرة، ما يدعو على جهل، لأن مع الأسف اليوم انتسب إلى الدعوة كثير ممن ليس عندهم علم، وهذا خطر. الدعوة لا يجوز أن ينتسب إليها إلا من كان مؤهلا بالعلم، العلم النافع. قوله تعالى قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على علم لما يدعو اليه. الثاني عليه بالحكمه في دعوه الناس، لان يستعمل الطرق الكفيله بتوفيق ايصال الحق الى الناس، الرفق بمن يحتاج الى رفق، الموعظه بمن يحتاج الى موعظه، الجدال بالحسنى التي هي احسن لمن يحتاج الى مجادله، كما تجلل هذا قوله سبحانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. يكون الداعيه عنده طريقه مستقاه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم في دعوه الناس، لان الناس ليسوا على وتيره واحده، منهم الجاهل ومنهم العالم ومنهم الغني والفقير ومنهم ومنهم. فالداعية إلى الله يخاطب كل واحد بما يرى أنه يوصل إليه الحق من غير تعليق ومن غير تنفير. الله تعالى لما أرسل موسى وهارون إلى أكثر أهل الأرض في وقت فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا من طرق الدعوة، هذا منهج من منهج الدعوة، منهج عظيم. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك من الناس من هو جاهل لا يحتاج إلا إلى البيان فقط، لو بينت له الخطأ حدث، أنا أبين له مجرد بيان. ومنهم من إذا بينت له ما يقبل أو يتباطى عن القبول ويتكاسل، هذا يحتاج الى موعظه لان تخوفه بالله عز وجل وتبين له عاقبه من تبين له الحق ولم يقبله. هناك من الناس من يكون عنده كذا يرى ان ما عليه هو حق وانت لست محقا، فيحتاج الى جدال فجادلهم بالتي هي احسن. ومن كل مقام مقام، تعالى الداعي ان يترسم هذه الخطا ولا يمكن الا اذا تعلم اولا، تعلم كيف يدعو الناس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودرس مناهج الدعاة المصلحين من هذه الأمة لأجل أن يقتدي بهم. ليس في الدعوة في الأمر الهين كل يدخل في مجاله، لكنها تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إلى استعداد، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى أفق واسع إلى ساعة قدر تحتاج إلى أموره. ما هي الدعوة بس مجرد كل واحد ينتسب إلى الدعوة على أي حال كان، ولو كان جاهلا ولو كان لا يعرف شيء من أمور دينه. نعم.
العلم على
المبتدع حجة أنهم يمكنون بعض العلم. لا، المبتدع لا يجوز أن الإنسان يتكلم عليه مثلا حدث أنه مبتدع، إذا حدث يعني أن يعني الناس يرمز البدعة ويوقف البدعة كثير من العلماء، هذا لا ما هو صحيح. لكن إذا ثبت أن هذا العالم مبتدع لا يجوز أخذ العلم عنه، وفيه من أهل الاستقامة ومن أهل العلم النافع والبصيرة لم يؤخذ العلم عنه، ويؤخذ العلم عن أهله المستقيمين أهل السنة والجماعة، لأن المبتدع يؤثر على طلابه وعلى من اختلط به. لا، لكن كما ذكرنا فأنا يثبت أنه مبتدع. لا،
فضيلة الشيخ حضرت الله أنت تعرف ما حدث بين بعض العلماء والدعاء والخلاف، فما هي أفضل طريقة في ذلك الخلاف؟ هل هو التوقف عن اتباع الذي معه الدليل؟
الواجب الإصلاح، الواجب في مثل هذه الأمور الإصلاح وتهدئة هذا الخلاف بالإصلاح بينهم وتبريد وجهات النظر وموعظة المبطي أن يرجع عن الخطأ، يعني بدل أنه يدعو أنه يدعو إلى الله، لن يستمر على خطأ وهو يدعو أنه يدعو إلى الله. الذي يدعو إلى الله يقبل الحق هو بنفسه، هو بحاجة إلى دعوة إذا. الذي يستمر على الخطأ هو بحاجة إلى دعوة، وكيف يكون هو يدعو الناس؟ فالواجب في مثل هذا الأمر الرفق وعدم التعجل والإصلاح بين الناس، لأن فيه من الشباب أباهم الله إنهم يحملون الكلام ويقولون قال فلان وقال فلان، وهذا يشوف يجيب الشبكة. مثل هذه الأمور لا تذكر ولا تروى ولا تشاع ولكن تعالج على أيدي أهل العلم وأهل الخبرة. وأما دور الطلبة والإخوان الطيبين فإنه دور الإصلاح، محاولة الإصلاح بين طلبة العلم وعدم نشر هذه المقالات أو هذه الأقوال بعضهم في بعض مهما أنكر إخفاؤها ومهما أمكن السعي في الإصلاح وتقريب وجهات النظر، هذا أمر واجب. لأن الحمد لله في بلاد عقيدة وفي بلاد دعوة وفي بلاد علم لا بيننا اختلاف في العقيدة ولا بيننا اختلاف في، ولكن إذا حصل سوء تفاهم فهذا يحل عن طريق المراجعة وطريق المناصحة وطريق الاجتماع والتشاور وإزالة هذه الأمور وعدم قبول المشايات. المشايات هي التي تفسد بين الناس، عدم قبول المشايات ووجود التثبت في مثل هذه الأمور، ولا فلت معالج بالحكمة والطرق السليمة. لا، الانتماء إلى جماعة الحق هذا هو الانتماء إلى جماعة الحق، أهل السنة والجماعة هذا هو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ألا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلى المسلم أن ينتمي لأهل الحق وإلى أهل السنة والجماعة وإلى الفرقة النازية، والفرقة النازية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي الفرقة النازية، وهذه هي التي يجب الانتماء إليها والانضمام إليها. لا،
هل من الأمر بالمعروف إرشاد الشباب إلى صفحة المفكرين مثل السيد لطف وعبد القادر المولود وذكر الله وغيره؟
الشباب يجب أنهم يعتنون بدروسهم أولا المقررة عليهم في مراحل الدراسة، كتب العقيدة وكتب الفقه وكتب الحديث وما يعين على فهم هذه الأمور، يعتنون بالمناهج ويعتنون كذلك بالجلوس في خلق
في الذكر في المساجد عند العلماء في المسجد النبوي وغيره، يلتحقون بحلقات التدريس في المساجد ويأخذ العلم من مصادره ومن أهله. فإذا ما تضلعوا بالعلوم النافعة وعرفوا الطرق الصحيحة فلا مانع أنهم يطلعون على الكتب العقلية ليستفيدوا مما فيها من خير ويعرفوا ما فيها من مخالفة. أما قبل ذلك لا، قبل ذلك لا، أنا لا أنصح للمبتدي أنه يروح للكتب العقلية. أنصحه أنه يأخذ بالكتب الأصيلة أولا ويتروى منها على أيدي رجالها وعلماء هذه البلاد في كل مدارس في المعاهد في الكليات في المساجد. ثم إذا حصل على قدر من العلم يؤهله للاطلاع على الثقافات وعلى الأمور الأخرى فلا مانع أنه يطلع بعد ذلك، لأنه أصبح مؤهلا ومسلحا بالعلم وعنده ضوابط وعنده فصلة. أما إنسان بدائي يقرأ ما وقع في يده من الكتب العصرية فهذا يعني في أول من عطى. نعم.
ادعو عائلة وانهم عن المنكر وادعو الى من تستطيع من الله.
أنا لا أنصح بمتابعة هذه الأمور لأنها تشغل وتلهي، فما كان فيها من خير فهو موجود بكتب أهل العلم وأهل الفقه وأهل المعرفة والبصيرة يغني عنها، وهذه المسرحيات أكثر ما فيها التسلية وضياع الوقت. وإن تشغل فيها شيء من الخير فهو موجود في الكتب النافعة والدروس النافعة وفيها غنى عنها والحمد لله. نعم. وربما أن هذه تجري على غيرها وتفتح للإنسان باب إلى مثلا متابعة هذه المسلسلات وهذه الأمور ثم تقوح به فيما هو بعيد عن العلم وأهل العلم. نعم.
غير الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعلم الله أن يحبك لله. السؤال هو محلات الأغاني والفيديو لبيع الأحلام المحرمة نعلم أنها مثل، فلماذا لا تزال مرتبطة ولماذا يقول التأكيد وهي حدامة بالمجتمع يجدون جزاكم الله خيرا؟
نسأل الله أن يوفق المسؤولين لمتابعة هذه الأشياء والقضاء على ما فيه شر، نسأل الله ذلك. وأنتم عليكم بدوركم البلاغ لتبليغ المسؤولين عن هذه الأمور، لكن بعد التدبر من هذه الأمور وأنها موجودة فعلا وأن فيها لا تعتمد على الشائعات وعلى القيل والقال، لازم من التفرد. وإذا تثبتتم فبلغوا ولاة الأمور ولا تيأسوا، لا تيأسوا من رحمة الله عز وجل، ولا على الأقل فبرا جملتكم إذا بلغتم، وهذا من التعاون على البر والتقوى. أما أن كل واحد يلقي باللائمة على الآخرين ولماذا فلان ما يجيب فلا وفلان ما يجيب فلا، هذا ما يأتي بخير. لكن أنت إذا تعاونت وبلغت وتابعت الأمور بحكمة وروية حصل الخير الكريم. نعم.
بارك الله. قضية الشيخ ما هي الثمرات التي تترتب على الأمة المعروفة
منها؟ ثمرات سمعتم كثيرا منها، نجاة من عذاب الله عز وجل، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وعند حلول العقوبات لا ينجو إلا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قال سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه اولا براءه الذمه من الاثم ان يترتب على اهمال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثانيا فيه نفع الناس، نفع اخوانه وانقاذهم من الردى. وثالثا في النجاة من العذاب وإبعاد المجتمع من المخاطر المهلكة.
وأما نفعه في الآخرة فهو الجنة والسعادة التي أولئك هم المفلحون. الآخر مثله في الدنيا والآخرة. التعاون مع الهيئة في ما قد يخفى عليها أو ما لا تعلم به أو غير ذلك أو فإذا حصل التعاون ولكن الواقع مع الأسف في الغالب هذا هو أن كثير من الناس ينهون الهيئة وينهون الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر والزور هذا لا مفرعين أنا فيهم وفيهم أنا لما نجيه فيهم كذا وكذا ما في تعاون وإلا لا كان في تعاون ثلاثة من الجميع فحصل الخير الكبير بعض الناس ما عندهم من التلاوة ولا في أن ينسوا من كذا ولا في أن ينسوا كذا أي أن تتعاون هل بدلت ما تستطيع هل قمت بالنصيحة هل أديت ما عليك مما تستطيع لا الغالب ما عندي شيء إنما بس وضع الله على غيره